بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها، لا تصح إلا به. هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: وسنة، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ألمحنا أو ذكرنا أن حديث الباب فيه إلماحة بأن الناس كانوا يكتفون بالتسليمة الواحدة، أعني الأئمة، ولما بلغ أو نمي إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن إماما يسلم مرتين استغرب من ذلك وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وقال قبلها مستفهما متعجبا أن علقها، أي أن أخذها، من أين له هذه السنة. وأوردنا في الدرس الماضي عدة أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على تسليمة واحدة، خلافا لمن أنكرها أو ضعفها جميعا كما فعل ابن حزم في المحلى، وأيضا قال بقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في الإعلام. نعم، بعض أحاديث الباب كحديث عامر بن سعد عن أبيه، ذكرنا أن الدراوردي قد خالف من هو أوثق منه فذكر في حديث سعد التسليمة، ولكن وردت بأحاديث مستقلة ومن طرق أخرى عديدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بتسليمة واحدة. وإن ثبت ذلك وهو كذلك، فالمأموم له أن يسلم على إثر سماعه التسليمة الأولى، وكذا المسبوق له أن ينفك عن الإمام ويقوم ليصلي ما فاته بعد أن يسمع التسليمة الأولى. ولذا بعد التسليمة الأولى إن كان الإمام مسافرا والمأمومون مقيمون فالإمام يكتفي بتسليمة ويقول: نحن قوم سفر، أتموا صلاتكم، يباغتهم بذلك. وفي هذا إشارة إلى أن الإمام يتعجل بعد التسليمة، وأن المأموم يتأخر قليلا حتى يتمم الإمام التسليمة الأولى بكمالها وتمامها. وسمعت شيخنا، وهو قول لبعض السابقين ولكنه ليس بمشهور بين الفقهاء المتبعين، أن المسافر لما يقصر بمن يتم يسلم سرا، يسلم عن يمينه سرا ثم يقول: أتموا صلاتكم، نحن قوم سفر، حتى لا يسبق المأموم الإمام بالتسليم أو يتابعه بالتسليم. وفي هذا إجابة على أسئلة كثيرة، وبعض الأخوة الظاهر في الدرس أنهم يكتبون الأسئلة قبل إتمام الدرس. في هذا أجوبة على عشرات أو على عدة أسئلة جاءت، والله تعالى أعلم. أما حكم التسليم، فالتسليم ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها، فمن تكلم متعمدا أو أحدث فحينئذ بطلت صلاته عند جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، خلافا لأبي حنيفة، وذكرنا مذهبه وما يتفرع عليه لما يقوم المسبوق أو لما يقوم الإمام ساهيا للركعة الثالثة في الثنائية أو الخامسة في الرباعية أو الرابعة في الثلاثية، فبناء على أن تكبيرة الإحرام عند أبي حنيفة رحمه الله ليست ركنا، أي ليست داخلة في ماهية الصلاة، وإنما هي شرط لها كالطهارة واستقبال القبلة، وبناء على أن التسليم ليس ركنا وإنما هو سنة، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من قام ساهيا بثالثة في ثنائية فإنه يأتي برابعة، ومن قام برابعة في ثلاثية فإنه يأتي بخامسة، ومن قام بخامسة في رباعية فإنه يأتي بسادسة. وهذا الكلام تعرضنا له سابقا، وبينا أن الأحاديث التي اعتمد عليها أبو حنيفة لم تثبت ولم تصح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين لما قام للخامسة جلس وسلم وسجد للسهو من غير أن يأتي برابعة، ولما قام للرابعة سلم، ولما قام للثالثة من غير تشهد سجد للسهو واكتفى بذلك. أما الأحاديث التي اعتمدوا عليها فذكرنا أنها من حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث لم يثبت ولم يصح، وفصلنا سابقا الكلام على علله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. وقلنا هذا لم يثبت، وكذلك حديث علي: إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته. عند أبي حنيفة من أحدث ولو متعمدا من أحدث بعد أن جلس مقدار التشهد فصلاته صحيحة، بناء على أن السلام ركن، على أن السلام سنة وليس بركن. والصواب قول الجماهير، والدليل على ذلك ما سيورده الشارح إن شاء الله تعالى. نسمع كلام الشارح وفيه الدليل على ركنية التسليم في الصلاة.
قال: واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم، وثبت بالبخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبالحديث الآخر: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
قد ينازع في دلالة حديث أبي حميد الساعدي وهو عند البخاري في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي، بأن صلوا واقتدوا بي، والاقتداء حكمه مفرق كما بينت لكم، اقتدوا فيه في الفريضة وفي الركن وفي السنة. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي وكذا ورد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: تحريمها أي الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي عن علي برقم 3، وأخرجه الإمام أبو داود برقم 61 و618، وكذلك ابن ماجه برقم 275، وأخرجه من حديث أبي سعيد الإمام الترمذي برقم 238، وابن ماجه برقم 276. هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى توجيه الحديث وبيان دلالة الحديث وكيف ننتزع الدلالة على أن السلام ركن من أركان الصلاة من قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. السلام أحد طرفي الصلاة، فوجب فيه نطق كأولها. طرفا الصلاة تكبير و تسليم، والواجب في الأول يدخل العبد في الصلاة بالتكبير. ولذا من يقف ويقول الله أكبر في قلبه حديث نفس، أو يقرأ الفاتحة في قلبه، أو يذكر الأذكار في قلبه من غير أن يحرك لسانه، فهذا لا صلاة له عند جميع أهل العلم، وهذا خطأ شهير يقع فيه كثير من الناس. تنظر إليه ويصلي واقف ساكت، لا يتحرك، لا يحرك لسانه، لا يحرك شفاه، يحدث حديث نفس، حتى من يمنع الجنب أن يقرأ القرآن يجوز للجنب أن يمرر القرآن على قلبه كالإمام النووي في المجموع. فحديث النفس شيء والقراءة شيء. فالصلاة لها طرفان، الطرف الأول تكبيرة الإحرام والطرف الثاني التسليم. فكما أن تكبيرة الإحرام أولها نطق، فكذلك آخر الصلاة نطق وكالأول. وفي قوله تحليلها التسليم مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر يفيد الحصر. لو كان الحديث مثلا يحلل بالتسليم لعل الدلالة تكون أضعف، بل تكون الدلالة أضعف. فالجملة الإسمية في العربية أثبت من الجملة الفعلية، فقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم مبتدأ وخبر، وهذا يفيد حصر تحليلها في التسليم، فلا تحليل للصلاة غير التسليم. فلا يجوز أن يحلل العبد من صلاته إلا بالتسليم. ويؤكد ذلك المواظبة والمداومة الواقعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين ومن بعدهم جيلا عن جيل والكافة عن الكافة، لم يعرف عن أحدهم أنه خرج من الصلاة بغير التسليم. فهذه هي وجهة الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم على أن التسليم ركن من أركان الصلاة، والصلاة لا يجوز فيها القياس ولا يجوز فيها الاجتهاد. هكذا كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه يصلي، فلا يجوز لنا أن نعتدي ولا أن نغير ولا أن نبدل في الخروج من الصلاة. والأمر على التفصيل المذكور آنفا، لو أن رجلا مثلا نسي فسلم على اليسار قبل اليمين صحت صلاته، ولو أنه سلم مرتين على اليمين وقع التسليم. والمراد بتحليلها التسليم الأمر الأول التسليم الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتصر عليها. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أغلب أحواله في صلاته يسلم التسليمتين، علمنا من اقتصاره على الأولى التفريق بين التسليمة الأولى والثانية بأن الأولى ركن وأن الثانية سنة. فمن تكلم ناسيا أو عاملا بعد التسليمة الأولى صحت صلاته، ومن أحدث بعد أن سلم التسليمة الأولى صحت صلاته. فقوله وتحليلها التسليم ليس الألف واللام بالتسليم يدل على استغراق التسليمتين، وإنما التسليم الألف واللام المراد بها التسليم المعهود، فالألف واللام ليست للاستغراق وإنما هي للعهد، أي التسليم المعهود الذي عهدتموه أيها المستمعون ومن بلغكم خبري وحال صلاتي. هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم مرة فتحليله التسليم، ووقع بفعله شرح وبيان لقوله. وبلا شك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقع البيان. فنفرق بين التسليمتين والله تعالى أعلم. بذا نكون قد فرغنا من مبحث السلام في الصلاة والكلام على فقه السلام، نأتي إلى باب الذكر بعد الصلاة. وبدأ مسلم رحمه الله ببيان جواز الذكر بعد الصلاة، وذكر حديث ابن عباس من طرق ثلاثة، وهذا الحديث متفق عليه أخرجه الإمام البخاري كما سنبينه في حينه، موزعين طريقيه اللذين أوردهما البخاري في صحيحه على الطرق المذكورة هاهنا. زعم المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف أن الطريقة الثالثة الواردة في الباب الذي معنا إنما هو حديث مستقل عن الطريقين السابقين، وهذا ليس بسديد، والصواب أن الطرق الثلاثة هي لحديث واحد. ويعجبني كلام الحافظ ابن حجر، كلام الحافظ ابن حجر في الفتح لما قال رحمه الله: وأغرب الإمام المزي فجعل هذا الحديث، أي الطريق الثالث وهي عند البخاري كما سيأتي، حديثا مستقلا. فهذا هو، هذا إغراب، وهذا وهم ولا يسلم منه بشر. ورحم الله المزي فإنه إمام محرير ومدقق وكتبه قليلة، ولكن لا يمكن لحديثي أن يستغني لا عن تهذيب كماله ولا عن تحفة إشرافه. فالكمال والشرف قد نال نصيبا للمزي رحمه الله تعالى، فكتبه قليلة إلا أنها متينة جامعة فيها تحرير وفيها تحقيق. ولذا كان تقي الدين السبكي يقول لولده: من أين؟ فقال: فكنت أسمي له فلان وفلان. فلما كنت أقول له جئت عند المزي، فكان يقول: ذلك الشيخ، ذلك الشيخ، ذلك الشيخ، يرغب ولده في أن يلزم، أن يلزم مجالس المزي رحمه الله. نسمع حديث الباب، وسنتكلم إن شاء الله عن بعض مسائل في علم المصطلح، وهنالك موضوع في علم المصطلح ورد له ذكر في طرق الحديث نفصل فيه قليلا إن شاء الله. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بدا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
بعض إخواننا، وأول ما رأيت هذا من بعض إخواننا العراقيين في مجلس ضمن مع شيخنا رحمه الله، كان لما يسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول: الله أكبر. الشيخ قال: ليش قلت هذا؟ قال: قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير. ففهم الحديث على هذا الحال، يعني بعد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله تقول إيش؟ الله أكبر، ترفع صوتك بها. هل هذا الفهم صحيح؟ يمتحن. كيف يمتحن؟ بفهوم العلماء أو بسائر الروايات؟ أيهما أقوى، فهم العلماء أم سائر الروايات؟ سائر الروايات. ننظر سائر الروايات ونمتحن هذا الفهم في سائر الروايات. وقبل ذلك هذا الحديث خرجه الإمام البخاري وبرقم 842 في صحيحه، وبوب عليه طبعا في كتاب الصلاة، بوب عليه باب الذكر بعد الصلاة. واضح أبويب، واضح باب الذكر بعد الصلاة. قال: حدثنا علي بن عبد الله، قلت هذا من كيسي وابن المديني. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة به، فرواه البخاري بواسطة عن سفيان، وكذلك رواه مسلم بواسطة شيخه الذي أكثر عنه جدا، وهو أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي، وهو الشيخ الثاني لمسلم من حيث الكثرة. من يسبق أبي خيثمة زهير بن حرب؟ تفضل. ابن أبي شيبة فقط، ابن أبي شيبة هو الذي يسبق زهيرا في عدد مرويات مسلم عنه في صحيحه. قال: حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، محدث مكة، عن عمرو. نعرف عمرو في الإسناد الآتي، من هو عمرو؟ قال: أخبرني بذا، أخبرني بذا. في رواية من روايات صحيح مسلم وقعت لأبي العلاء بن مهان، في نسخة أبي العلاء بن مهان يقول عمرو بن دينار حدثني جدي، بدل بذا تحرفت بذا إلى جدي، ولا يعرف لعمرو بن دينار جد يروي عنه، فهذا تحريف. وهكذا وقعت في نسخة الأشعري ونسخة ابن الحذاء عن ابن مهان. أخبرني بذا أبو معبد، أخبرني بذا أبو معبد، أبو معبد شيخ من؟ شيخ عمر. قال ثم أنكره بعد. من القائل ثم أنكره بعد؟ عمر. عمر يقول أخبرني أبو معبد، أبو معبد مولى ابن عباس ثقة مكي، اسمه نافذ بالذال، هذا الاسم ما زال عندنا، ما زال دارجا، لكن بعضنا يقول نافذ، واسمه قديما نافذ بالذال لا بالزاي. يقول عمرو وهو ابن دينار أخبرني أبو معبد ثم أنكره، أنكر أنه أخبرني. هذه المسألة التي سنفصل فيها قليلا إن شاء الله تعالى بعد أن نتمم الكلام على أسانيد الباب، وهي تسمى في علم المصطلح من حدث ونسي. ألف فيها الخطيب البغدادي كتابه فيما أعلم مفقود، وطبع كتاب للسيوطي وهو مختصر سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وجمع فيه من قال حدثني فلان عني أني أروي عن فلان، هو حدث تلميذا ثم نسي، فالتلميذ حدثه فأصبح يحدث عن تلميذه عن نفسه عن شيخه. وهذا فيه تفصيل يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وللبخاري ومسلم منهج متبع في ذلك، وسأذكر الموطن الآخر في مسلم في هذا الباب إن شاء الله تعالى. نأتي للإسناد الثاني ولنا أيضا كلمة.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك.
نقف وقفات عند هذا الإسناد. هذا الإسناد مكيون، ابن أبي عمرو عاش في مكة وهو أصله عدني، صاحب المسند الذي جرد زوائده من بأسانيده، جرد زوائد ابن أبي عمرو العدني من على الكتب الستة، تفضل، من حجر في المطالب العالية. يقول حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار كما في المحدث الفاصل للدرامه رمزي بإسناد صحيح قال أخبرني ابن عباس، فأدرك ابن عباس وسمعا، وروايته في الصحيحين عن ابن عباس بواسطة، وهو من أخص المعروفين بالتلمذة عن ابن عباس. فإن جاء إسناد عمرو بن دينار عن تلميذ من تلاميذ عبد الله بن عباس عن ابن عباس فهذا الذي تشد به اليد وعليه الاعتماد. أخص تلاميذ عبد الله بن عباس عطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وجابر بن زيد، هؤلاء الستة هم أخص تلاميذ عبد الله بن عباس، وأخص تلاميذ هؤلاء الستة عمرو بن دينار، وأعلم الناس بهؤلاء الستة وبأستاذهم ابن عباس عمرو بن دينار. العجيب أني وجدت الحاكم في المعرفة يقول وتابعه أبو عمرو الداني في جزئه في علم الحديث يقول إن عمرو بن دينار لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن تصريحه بالسماع من جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر ثابت في الصحيحين. فعمرو بن دينار صرح بسماعه من ابن عمر ومن جابر بن عبد الله في الصحيح. والعجيب أني وجدت عمرو بن دينار قد وصمه ابن حجر بالتدليس وذكره في المرتبة الأولى من طبقات المدلسين في كتابه في المدلسين، والطبقة الأولى من لم يوصف بالتدليس إلا نادرا. ووجدته اعتمد على حديثين ذكر أئمة العلل أن رواية عمرو بن دينار عن جابر في هذين الحديثين خاصة بينهما واسطة، فظن ابن حجر أنه دلسهما. وقد درست الحديثين دراسة مستفيضة لتحقيقي لباجة المنتفع، واعتمدت على كلام أئمة الجرح والتعديل ومنهم الدارقطني في العلل الثاني صفحة 77، وأثبت أن السقط ممن روى عن عمرو ولم يقع التدليس من عمرو، ولذا صرح بالواسطة من غير من وهم فأسقط، وبين ذلك بالتفصيل. ونقلت عن مسلم في مقدمة أنه لا يعتبر عمرو بن دينار مدلسا، وهذا الذي أراه صوابا، فلا ينبغي أن يعد الراوي بأنه مدلس إن وقع في حديثين خلل من الراوي عنه. وفي صفحة 464 فما بعد من كتاب بهجة المنتفع فصلت تفصيلا طويلا في براءة عمرو بن دينار من التدليس. فإذا عمرو بن دينار سمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما ذكرت لكم وقع التصريح بسماعه من ابن عباس، وفي الصحيحين بينه وبين ابن عباس واسطة، وهو أعلم الناس بالصحابة رضوان الله تعالى عليه. عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه، أبو معبد سمع ابن عباس، سمعه يخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا في حصر، هذه الصيغة فيها حصر. وهكذا قال ابن عيينة في روايته عن، هكذا قال الحميدي في روايته عن ابن عيينة، خلافا لزهير بن حرب، فابن أبي عمر والحميدي كلاهما روى هذا الحديث عن ابن عيينة بصيغة الحصر: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، خلافا لزهير بن حرب: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير. وفرق بين الصيغتين، فالصيغة الثانية فيها حصر وهي أدق من الصيغة الأولى. قال عمرو: تأملوا معي الرواية الأولى عن عمرو مبهم، الثانية عمرو بن دينار، فالثانية الرواية الثانية عرفتنا من عمرو الأول صحيح، والرواية الأولى أبو معبد مبهم، والرواية الثانية عن أبي معبد مولى ابن عباس، فعرفنا من أبو معبد. وذكرت لكم أكثر من مرة إن طالب علم الحديث ولسيما في هذه الأزمنة المتأخرة عليه أن يستنفذ الجهد ويجمع الطرق ليتضح له أسماء الرواة وألفاظ الرواة حتى لا يقع في إشكال. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره. أنكر إيش؟ أنكر أن يكون قد أخبر عن ابن عباس أنه قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتدليس. وقال أي أبو معبد لعمرو: لم أحدثك بهذا. شك أم جزم أبو معبد؟ شك أم جزم؟ أم جزم؟ جزم. لو قال له كذبت نقبل رواية عمرو؟ لا نقبل رواية عمرو. ولذا العلماء يذكرون ويفصلون فيقولون: إما أن يجزم برده أم لا، وإذا جزم إما أن يصرح بالتكذيب لمن روى عنه أو لا. فإن لم يجزم بالرد كان يقول مثلا لا أذكر هذا، لعلي حدثتك، لعلي أخبرتك وما شابه، فهذا عندهم على القبول. لو قال الشيخ للتلميذ أنا ما أذكر أني حدثتك، لعلي أخبرتك وما شابه من العبارات التي ليس فيها جزم بالرد ولا جزم بالتكذيب، فحينئذ يقبل، لأن المثبت مقدم على النافي والذاكر حجة على الناسي، فهذا ثقة عدل يخبر بجزم وذاك يشك. وآفة العلم كما قال الزهري آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. فإن لم يجزم ولم يقع تكذيب تقبل الرواية ولا حرج في ذلك. فإن جزم وصرح بالتكذيب فمتفق عند علماء الحديث على رده. إن كذب الشيخ التلميذ فيتفق علماء الحديث على رد الحديث في هذه الحالة، لأن جزم الفرع بكون الأصلي حدثه يستلزم تكذيب الأصل في دعوة. هو لما يكذب وأنت تمشي رواية الفرع فأنت تحصل حاصل تكذب الأصل في تكذيبه، وليس قبول أحدهما بأولى من الآخر. والأصل في العلم الحديث إن وقع شك أن يهمل وأن يهدر. الأصل في علم الحديث، علم الحديث لا يقبل على الشكوك ولا لا علم الحديث لا ينبني على الظنون ولا على الشكوك، وإنما ينبني على العلم. فإن جزم بالرد ولم يقع التصريح، ولم يقع التصريح بالتكذيب وجزم بالرد، هذه كالصورة التي معنا، فالراجح عند المحدثين أن يقبل الخبر، وهذا رأي جماهير المحدثين. وعلى هذا صنيع الشيخين إمامي الدنيا في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري عليهم الرحمات المتتابعات إلى يوم الدين. وهذا الظاهر من صنيع الإمام مسلم. وفي صحيح الإمام مسلم في كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة برقم 2221 حديث يقول فيه مسلم حدثني أبو الطاهر وحرملة وتقاربا في اللفظ، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا عن أبي هريرة، يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما، حديث لا يورد لا عدوى ولا يورد مريض على مصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على قوله لا يورد مريض على مصح. قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عمي أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد مريض على مصح، فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية، فقال للحارث أتدري ما قلت؟ قال لا. قال قلت، قال أبو هريرة قلت أبيت. ولذا الرطن بالحبشية واللهجات عند الغضب على أن لا يكثر الإنسان من الرطن جائز، يقع هكذا فلتة أمر لا حرج فيه. عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يرطن قال إياكم ورطنة لعاجل، رجل لا يحدث إلا إلا أن يبقى لسانه أعجمي يسلك مسلك لا عاجم ولسانه يتكلم بكثرة بالأعجمية فهذا مذموم، لكن لو وقع بين الحين والحين قال كلمة فلا حرج في ذلك. قال أبو سلمة ولا عمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وفي خارج الصحيح قيل لأبي هريرة ألم تحدث أنه قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فقال إني لم أفعل. قال أبو سلمة قد حدث به وما رأيته نسي حديثا قط غيره. ولذا الإمام السيوطي وضع هذا الحديث في جعله أول حديث في تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، فهذا حديث آخر عند مسلم في صحيحه، وهذا يؤكد أن مسلما كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الراوي عنه عدلا، فلو جزم بأنه لم يحدث به ولكن الذي سمعه عدل فحينئذ يحكم بوصل الحديث وبأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللطائف التي تذكر في هذا الحديث أمران. الأمر الأول أن الشافعي رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن ابن عيينة، سمع الشافعي من ابن عيينة وأخذ الحديث عنه في مكة، وأخذ عن مسلم بن خالد الزنجي علم الفقه في مكة، فنشأ الشافعي في موطن أجداده وقرشي، ثم عاش بعد ذلك في فلسطين في غزة. والعجيب بالشافعي رحمه الله لما دخل مكة بعد أن غاب عنها عاد إماما، فجلس ليحدث في مسجد فقال سلوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بكتاب الله. أي مسألة تسأل يجيبك بكتاب الله، شرط ضيق. فقام رجل من عوام الناس فقال يا إمام يا أبا عبد الله كنت محرما ودخلت المسجد فقتلت زنبورا، دست زنبور، الزنبور حشرة، دست زنبور فقتلته، ماذا علي من كتاب الله؟ فحمد الشافعي الله تعالى وقرأ قول الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم أسند حديث العرباض بن سارية وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، ثم أسند أن عمر دخل المسجد بيت الله الحرام فسأله رجل أنه قتل زنبورا فقال عمر له لا شيء عليك، فقال هذا جوابي من كتاب الله. هذا الفقه وهذا العلم رحمه الله تعالى. فابن عيينة لما روى هذا الحديث عن ابن عيينة، لما روى الشافعي عن ابن عيينة هذا الحديث قال كأنه نسيه بعد أن حدثه به، كأنه نسيه. وهكذا أبو معبد مولى سمع ونسي، شغل، من شغل بالعلم ولو كان منشغلا بالعلم ينسى، كأبي هريرة رضي الله تعالى. في بعض نسخ مسلم قال عمرو وقد أخبرتنيه قبل ذلك، وهذا أقوى. الحديث بين عمرو وبين من؟ بين عمرو بن دينار وبين أبي معبد. قال فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك به. قال عمرو رادا علي وقد أخبرتنيه قبل ذلك. فأخبرتنيه أصح مما في النسخ التي بين أيدينا، وقد أخبرني، وقد أخبرني. منهم من تمحل فأبعد النجعة وأخرج السياق عن ظاهره فقال. أبو معبد نفى أن يكون قد حدث عمرا، يجوز قول عمرا؟ يجوز قول عمرا؟ يجوز. متى رأيتم رسمة عمر بعدها همزة فتحة تنوين؟ ما أصبحت عمر، أصبحت عمرا. لما نضع تنوين الفتح بعد الراء تكون عمرا ولا تكون عمر، لأن عمر نوع من الصرف، فمن الخطأ تقرأها عمرا إنما تقرأها عمرا. فمنهم من قال لما قال عمرو، فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا، قال عمرو قد أخبرتنيه قبل ذلك. تبه معي، يقول أبو معبد لم أحدثك بذلك، فيقول عمرو أخبرتنيه قبل ذلك. فمنهم من قال أن أبا معبد أنكر تحديث عمرو بن دينار ولم ينكر أصل الإخبار، لم ينكر أصل الإخبار وإنما أنكر تحديث عمرو بن دينار، وهذا كلام ليس صحيح لقوله في الرواية الأولى ثم أنكره بعد، ولقوله في هذه الرواية أو في الرواية نعم قوله ثم أنكره، هذه واحدة. الثانية المصطلحات في التفريق بين التحديث والإخبار والإنباء إنما هي اصطلاحات حادثة عرفت بعد هذه المحاورة، يعني أصبح المحدثون كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا في هذا الدرس التفريق بين حدثنا وأخبرنا وأنباءنا، وحتى فرقنا بين سمعت، هذا التفريق حدث متأخرا. أما في العصر الذي وقع فيه المحاورة بين عمرو بن دينار وأبي معبد لم يكن قائما في أذهانهم التفريق بين التحديث والإخبار، ولذا أبو معبد يقول لم أحدثك وعمر يقول أخبرتني، يعني حدثتني، يعني أخبرتني بمعنى إيش؟ حدثتني. فقوله في الرواية الأولى فأن ثم أنكره بعد يضعف احتمال أن يكون أبو معبد أنكر تحديث عمرو بن دينار ولم يقع الإنكار على أصل الإخبار. من فرق أخطأ، لأنه غفل عن الرواية الأولى أولا ثم أنكره بعد، وثانيا أسقط ما تعرف عليه من فروق دقيقة عند العلماء جعلها أسقطها وأنزلها في مكان ما كان الناس آنذاك يعرفون هذه الفروق، والله تعالى أعلم. نأتي للطريق الثالثة التي أغرب المزي فجعلها حديثا مستقلا غير الحديثين السابقين.
قال حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حا قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
حديث هذا عند البخاري أيضا برقم 841، وأيضا في نفس الكتاب كتاب الصلاة في الباب نفسه باب الذكر بعد الصلاة. قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق بإسناده حرف بحرف. كم إسناد لعبد الرزاق في هذا الحديث؟ كم إسناد عبد الرزاق كم إسناد عبد الرزاق؟ تأمل، أنا أريد أن تخطئ فتقول اثنين، تقول واحد. لابن جريج كم إسناد؟ اثنين. من الرواة عن ابن جريج؟ تفضل. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومحمد بن بكر البرساني البصري أبو عثمان وهو صدوق يخطئ، ومحمد بن حاتم هذا السمين شيخ الإمام مسلم السمين بغدادي، والسمين لقب له. يقول أخبرنا ابن جريج، محمد بن بكر يقول أخبرنا ابن جريج، وعبد الرزاق يقول أخبرنا ابن جريج. القائل قال وحدثني إسحاق بن منصور. من؟ مسلم. إسحاق بن منصور هو الكوسج تلميذ الإمام أحمد الذي له مسائل طبعت حديثا في 10 مجلدات، وعلى الأمر بمسلم فحدث عن أحمد وأخذ عن بعض تلاميذه كالكوسج هذا إسحاق بن منصور بن بهرام. وكان مسلم يقول ثقة مأمون، كان يقول عن شيخه هذا ثقة مأمون أحد أئمة الحديث. يقول أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار. أقف وإياكم مع ابن جريج قليلا. يقول الحاكم في سؤالاته للدارقطني وقد سئل عن تدليس ابن جريج، قال يتجنب تدليسه فإنه وحش التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. ومتى سمعتم من في رواية عن ابن جريج أنه قال أخبرت أو أنبئت أو عن؟ فاحذروا، يكون هنالك واسطة بينه وبين من أخبر عن ضعيفة. وفي العلل للترمذي سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال ضعيف، فقلت إنه يقول أخبرني، فقال لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه. فابن جريج كان يتوسع في المناولة والإجازة، وكان يقول فيها أحيانا سمعت، وهذا أمر ينبغي أن يعرف. ولذا يقول الذهبي في السير، وكان ابن جريج يرى الرواية بالإجازة وبالمناولة ويتوسع في ذلك، ومن ثم دخل عليه دخلوا في روايته عن الزهري لأنه حمل عنه مناولة، وهذه الأشياء يدخلها التصحيف، ولا سيما في ذلك العصر الذي لا شكل فيه ولا نقص. فرواية عطاء عن الزهري من كتاب ما سمع، والذي لا يسمع لا يضبط. والكلام عن تدليس أيضا ابن جريج كثير، وكان رحمه الله تعالى يخفي تدليسه. وحديث حفظ القرآن الذي يكثر السؤال عنه، وهو عند الترمذي في جامعه برقم 347، وهو من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، قال حدثنا وليد بن مسلم حدثنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس، سند نظيف، مع أن فيه نكارة ظاهرة، فيه تقرأ أم الكتاب 7 مرات في السجود، وفي مسلم نهى النبي أن يقرأ القرآن في السجود، وهكذا نكارة ظاهرة. ولذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال وقد حيرني والله جودة إسناده، إسناد نظيف ورواة. والمعلم اليماني ذهبي هذا العصر في الحديث في تعليقه على الفوائد المجموعة صفحة 43 أصل تفصيلا بديعا أن الرواة عن ابن جريج كانوا يغيرون صيغ ابن جريج، من يروي عنه كان يغير صيغته، وتأكد لذلك بما في علل أحمد برقم 3610. قال يقول عبد الله بن أحمد في علله، يقول قلت لأبي أو قال أبي رأيت سنيدا عند حجاج بن محمد وهو يسمع منه كتاب الجامع لابن جريج، فكان في الكتاب يقول ابن جريج أخبرت عن يحيى بن سعيد وأخبرت عن الزهري وأخبرت عن صفوان بن سليم، فجعل سنيد يقول قل يا أبا محمد ابن جريج عن الزهري، ابن جريج عن يحيى بن سعيد، ابن جريج عن صفوان بن سليم. إيش أسقط؟ صيغة التي يظهر منها وجود الواسطة، وهذا الذي يسمى التدليس. فكان يقول له هكذا، قال ولم يحمده أبي فيما رآه يصنع بحجاج وذمه على ذلك. ومن بديع تقريرات الخليلي في كتابه الإرشاد قوله: ومن جريج يدلس في أحاديث ولا يخفى ذلك على الحفاظ. تدليس ابن جريج على الرغم من أنه وحش ووعر وصعب إلا أن الحفاظ يعرفون ذلك. وابتلي ابن جريج بمن يروي عنه ويحلف ويغير في أدوات التحمل عنه. ولذا ابن جريج ما لم يصرح بالسماع أو الإخبار ينبغي أن نتأنى في تمشية روايته. وفصلت ذلك طويلا أيضا في كتاب بهجة المنتفع صفحة 418 فما بعد. أعود لأذكركم بجواب السؤال الذي بدأت به هذا الدرس، لما يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إيش كان بعض الإخوة يفعل؟ يقول الله أكبر. هل هذا هو المراد؟ كنا على رواية أبي خيثم من زهير بن حرب أو على رواية ابن أبي عمر، ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير. وفي هذه الرواية عن عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الصوت بالإيش؟ بالذكر. إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس فيه التكبير إنما فيه الذكر. فالظاهر من هذا، وكان ابن عباس أنا ذلك صغيرا، وفي تتمة الحديث في قوله وأنه قال أي ابن عباس وأنه قال أي أبو معبد قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. هذا له احتمالان. معنى كلامه: كنت أعلم بسماع الذكر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة. فكأن الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بصوت أرفع وأعلى من صوت التسليم. أو كان صوته من أكثر من واحد، فكان صوتهم أو كان صوت بعضهم أرفع من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان صوت بعضهم أقرب لموضع ابن عباس لما كان يسمع من موضع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أمور. الأمر الأول في قوله: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يحتمل أنه كان خارج الصلاة ولم يصلي جماعة، يحتمل لصغره كان صغيرا. وابن عباس لو أن أمه تأخرت به 3 سنوات ما أدرك الهجرة، ولعله فتته الصحبة. ولذا ابن عباس لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث معدودة، وجل روايته مراسيل صحابة. لما ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل غسل فرجه، ما أدراه من الذي أخبره بذلك؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولسيما خالته ميمونة. وكثير من مراسيل الصحابة موجودة في الصحيحين. فتشغيب ابن حزم من أن مرسل الصحابي، أي الصحابي إن لم يشاهد بأم عينيه الحادثة التي أخبر عنها، أو لم يسمع بأذنيه الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر لم يصح عند ابن حزم، تشغيب لا طائل تحته ولا مستند له. لأن كثير من الأحاديث الصحيحين إنما هي مراسيل الصحابة، فمراسيل الصحابة ثابتة موصولة اعتمد عليها الشيخان إمامان الدنيا في الحديث. إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مما ينبغي أن يعلم أن قول الصحابي من السنة كذا، من الفطرة كذا، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كنا نؤمر بكذا، كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه كذا، كنا ننهى بكذا، هذه الصيغ وغيرها مما يلحق بها لها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الصحابة عندهم من الورع ومن الفهم بالعربية والتقوى ما لا تجعلهم يوهمون المستمعين أن الآمر والناهي في مثل هذه الحالات غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله كنا نفعل كذا كقوله هنا كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول قول وهو قول صحابي، والثاني تقرير، وإنما يكون التقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نؤمر، كنا ننهى، كنا نفعل، كنا نفاضل كما في الصحيح، كنا نفاضل والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، يقول ابن عمر فنقول أبو بكر فعمر فعثمان ثم نسخر. هذا له حكم الرفع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر هذه الصيغ. فقوله هنا إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم الرفع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رفع الصوت بالذكر بالتسبيحات المعهودات إنما هو المشروع، وليس بالتكبير كما فهم بعض الناس. في هذه الرواية رفع الصوت بالذكر هو الذكر المعهود الذي فيه التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه هذا الذكر المعهود على إثر هذا الحديث في كتاب باب الذكر بعد الصلاة. وفي هذا بيان لمشروعية رفع الإمام صوته بالتسبيحات والتحميدات والتكبيرات من باب التعليم، وأنه يتوسع في التعليم ما لا يتوسع في غيره. في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر قال لهم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدرون أصم ولا غائبا. فالأصل في الذكر أن لا يكون فيه جهر، إنما الأصل فيه يكون إيش؟ سر، إلا أن كان لمعنى. يعني لو أن رجلا قال الحمد لله شمته ترفع ولا تسر ولا تعلن؟ لو واحد قال عطس فقال الحمد لله يجوز تشمت قلبك؟ هذا حق. لو رد عليك السلام يجوز أن ترد بقلبك؟ هذا حق. فالحق لابد أن إيش؟ لابد أن تؤديه وأن تسمع صاحبه. كان أمير يمشي مع عالم فعطس الأمير فلم يشمت العالم، فقال الأمير للعالم إني عطست ولم تشمتني، فقال إنك لم تحمد الله، قال إني حمدت الله تعالى في نفسي، قال له العالم شمتك في نفسي وكفى الله من القتال. فحقي أن أسمع حمدك وحقك أن تسمع تشميت. طيب طعام، لو واحد قدم لك طعام تقول اللهم أطعمنا طعامنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم وارحمهم، ترفع ولا ما ترفع؟ في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال اللهم أطعمنا طعامنا، فأتى صاحب البيت بالضيافة فهذا حق لصاحب الضيف على صاحب البيت. إن كنت جائعا ودخلت بيت أخيك فتقول اللهم أطعم من أطعمه فيؤتى لك الطعام، فهذا ينبغي أن ترفع صوتك به. أما بعد أن يطعمك فإن شئت أن تدعو له فأنا أرى الإصرار بناء على عموم الذكر، بعد أن يطعمك الإصرار، إلا إن أردت أن تدخل بهجة أو أن تعلم الحاضرين أو أن تلقنه الذكرى إن لم يكن من طلبة العلم، أو أن تظهر هذه الشريعة الشعيرة في الناس والملأ فتلقيها حتى تعلم، بهذه هي لا حرج. الشاهد أن المقرر عند أهل العلم، وهذا الذي نصره الإمام الشافعي محمد الإدريس ودافع عنه وناضل وأصل وقعد الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جهر بالذكر بعد الصلاة، وكان ذلك في المدينة، وكان ذلك بعد مضي زمن من تعليم الناس السنة، إن هذا جائز وهذا الجواز باق غير منسوخ، متى رأى الإمام الناس في إقبال ورأى بعضهم في جهل وبحاجة إلى أن يعلموا بالجهر فيجهر للتعليم، يجهر للتعليم. بعض الأحياء فجأة تجد ما شاء الله مجموعة من الناس جاءوا المسجد 20-30 شاب جاءوا معا، فالإمام لو جهر وبين وعلم بالجهر حتى يعلمهم. وفي هذا إشارة إلى أن التأسي والاقتداء بالعمل أبلغ من التأسي والاقتداء بالقول، فهو أظهر وأبين وأبلغ وله أثر في النفس أعمق. فهذا الجهر بالذكر وليس بالتكبير فحسب، إنما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة التعليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوفود، يأتيه الناس، فإن جاء وفد لا يعلمون ماذا يفعلون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر. فبلا شك حديث المدينة، وبلا شك أن الحديث يوقف الآخر وليس في أول الإسلام، لكن حدث وطرأ شيء جديد، فكان بعض الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، كان النبي يرفع صوته بالذكر من أجل تلقين التعليم، الله تعالى. محتمل قول ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، أن يكون ابن عباس بصغره في صفوف المتأخرة فما كان يسمع التسليم، وإنما كان يسمع التكبير ممن تعلموا أو تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ممن هم أقرب إليه منهم، أو كان خارج المسجد، ولصغره ليست الجماعة واجبة عليه، وهذا الذي اعتمده وبنى الشارح عليه قوله. بهذا نكون قد استغرقنا الحديث عن كل الباب، نسمع شرح النووي على عجلة.
قال الإمام النووي رحمه الله باب الذكر بعد الصلاة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
في هذا إشارة إلى خطأ كثير من المصلين الذين يصلون السنة بالفريضة ولا يجلسون أو لا ينصرفون فيذكرون عقب الفريضة. قال إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. متى يكون الذكر؟ بعد الفريضة وليس بعد الصلاة البعدية، السنة البعدية. وفي نهي عن وصل الصلاة بالصلاة، الأصل يكون الذكر إما وأن تمشي، وسيأتينا في حديث الباب هذا إن شاء الله، كان النبي يمكث بمقدار قوله اللهم السلام والسلام ثم يخرج فيذكر في الطريق وهي يمشي، وإما أن يبقى في المسجد جالس يذكر، أما أن يقوم مباشرة يصلي السنة ثم يجلس للتسبيح فهذا خطأ. نعم.
قال هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري.
ولكن هذا الذكر لا يتقصد فيه أن يكون بصوت واحد، وهنالك عبارات قوية للإمام القرطبي رحمه الله في مواطن من تفسيره أنكر على من يقول بالذكر الجماعي، ولا سيما ممن استند على بعض الأدلة النقلية. وأذكر لكم على عجلة في تفسير آيات متعددات وعلى عجلة شديدة، مثلا قال الإمام القرطبي في تفسير قول الله اركض برجلك، قال استدل بعض جهال المتزهدة وطغام المتصوفة بقوله تعالى لأيوب اركض برجلك على جواز الرقص، يعني الذكر الجماعي في قيام وقعود. قال وهذا احتجاج بارد، لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحا كان لهم فيه شبهة، وإنما أمر أو أمر بضرب الرجل لينبع الماء. ثم قال وأما وتعلقت الصوفية في القيام والقول أي الذكر الجماعي في قوله إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ثم قال وهذا تعلق غير صحيح، هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته وشكروا لما أولاهم من نعمه ونعمته، ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين من قومهم، وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام، وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المردان والنسوان، هيهات بينهما، والله بين الأرض والسماء، هذا حرام عند العلماء. ثم ذكر أنهم يتعلقون بقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقول زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، قال بالخوف والوجل عند ذكره، وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه. ثم قال فهذه حالة العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقوبته، لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير، فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله والخوف منه والتعظيم لجلاله، ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله. ويقول أيضا في تفسير قول الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، قال فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم، فمن كان مستنا فليستن، ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من أخسهم حالا والجنون فنون. وذكر حديث عرواض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال الإمام القرطبي ولم يقل زعقنا ولا رقصنا ولا قمنا، واستدل بقول الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، قال قد نص القرآن عن النهي عن الرقص فقال ولا تمشي في الأرض مرحا، وذم المختال والرقص أشد المرح والبطر، ثم قال فما أقبح من ذي لحية وكيف إذا كان شيبة يرقص ويصفق على إيقاع الألحان والقضبان، وخصوصا إن كانت أصوات من النسوان ووردان، وليحسن بمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط، ثم هو إلى إحدى الدارين صائر، إلى آخر كلام. والقرطبي كان في المغرب في الأندلس، وكان بعيدا عن ترهات الصوفية، فلما جاء إلى مصر ودخلها من الفيوم واستقر في الأندلس ووجد تلاميذ أبي طاهر السلفي، ثم انتقل إلى القاهرة فوجد أهل مصر عندهم كثير من البدع الصوفية، فنعى ولام وحط وحارب الصوفية محاربة قوية، وجمعت محاربته بذلك في كتيب القرطبي والتصوف، جمعت من تفسيره كله محاربته للتصوف وكيف كان رحمه الله تعالى متمسكا بالسنة، وحارب الدروشة في مواطن عديدة جدا في الصوت ذكر القائم القاعد غير مشروع، ذكر صوت الجماعة غير مشروع، قراءة القرآن بالإدارة كما كان يقول الإمام مالك بدعة فعلها أهل الإسكندرية، وإنما القرآن يقرأ المتقن ثم الباقي يسمع. وأما قراءة بالإدارة إذا كان بين يدي الأستاذ للتعليم كل يقرأ نصيبه ورده حزبه أو ما يتواطأ مع الشيخ عليه فلا حرج. أما أن يجلس كل يقرأ بالإدارة من غير أستاذ ومن غير تعليم وإنما يفعل ذلك تعبدا فهذه بدعة كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة. وكذلك أن نخص الذكرى على حال معينة وعلى تفصيل معين فهذا الذي فصل فيه الإمام الشاطبي وحكم ببدعته، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل قراءة الباب فحسب في الدرس القادم، ثم نأتي للباب الذي بعده، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا حدث المحدث بحديث ثم أنكره بعد ذلك وذكر تلميذه وذكره تلميذه بذلك، ألا يلزم أن يسأل غيره من التلاميذ؟ لا يلزم، قد يكون سمعه وحده إن وجدت القرائن فالحمد لله، لكن إن لم توجد كان يقول حدثني أخبرني، لم يقل حدثنا وأخبرنا، فهذا هو الكلام. أو إن وقع نسيان وكان العدد قليلا والتلاميذ مثل الشيخ ما علموا ما ذكروا شيئا أو ما شابه، ما حكم إعطاء درس الفقه قبل الأذان في صلاة الجمعة؟ وقفت اليوم في تاريخ ابن أبي خيثمة عن طاووس قال بدعة، هذا حصيلة اليوم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود عن التحلق قبل الجمعة، والأصل في الناس أن يتهيأوا ويستعدوا لموعظة الإمام ولا ينشغلوا بكثرة الكلام. وقد صح عن أبي بكر الصديق قوله إذا وعظت فأوجز فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، درس ساعة خطبة كذلك الناس لا يمكن أن تفهم. فالناس كما كان يفعل ابن عمر وابن عباس وغيرهما إذا جاءوا مبكرين انشغلوا بالصلاة، فكانوا يصلون 8 ركعات وست ركعات أو أكثر أو أقل حتى يصعد الإمام المنبر، فالنفس تكون قد زكيت ووجد الاستعداد عندها لأن تفهم وأن تتعظ بما يقول الإمام. فالعبرة ليست بحسن الإرسال فقط، عندنا إرسال وعندنا إيش؟ استقبال. فمثل الإمام يأتي متأخر ويدخل كأنه منذر جيش ويصعد على المنبر ويرفع صوته، فكذلك المأموم يأتي مبكرا يهيئ نفسه للاستعداد. ممنوع الدرس الآن، ممنوع الحديث، مش طلب علم ولا وقت سؤال. أفر من بعض مساجد أحب أن أصلي فيها الجمعة تدخل مبكرا فتأتي الأخوة الطلبة يسألون مش وقت سؤال ولا وقت طلب علم الآن، هذا وقت تزكية، وقت علم، وقت ذكر، وقت صلاة، وقت ليس وقت طلب علم هذا الوقت. فما ينبغي أن يدرس ولا ينبغي أن يسأل ولا أن تسأل ولا شيء، هذا وقت تستعد فيه تهيئ نفسك لتستقبل الموضوع تنشغل بهذا الأمر. ولذا ممنوع شرعا التدريس قبل الصلاة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل إيش؟ قبل الصلاة. ومن عجيب ما ذكر الخطابي في تصحيحات المحدثين أن بعض المحدثين ما كان فترة من دهره لا يحلق يوم الجمعة، فلما سئل قال نهى النبي عن الحلق قبل الجمعة يوم الجمعة، عن الحلق وليس الحلق، يعني التحلق من عمل الدروس. أي نعم. كيف نميز بين الطبقة العازلة للماء في الوضوء؟ أهل الاختصاص يعرفون، فاللون كالحبر إن كان على اليد أو كالحناء خلاف الذي يوضع على الأظافر مما يسمى في تعبيرنا الدارج في بلاد المناكير. إذا من القبح بمكان كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في ميزانه في ترجمة الآمدي الأصولي قال وقد اتهم بأنه كان تاركا للصلاة، قال ليش؟ قال وضعوا حبرا على رجله ثم رجعوا إليه بعد الفجر وجدوه نائما ولم ينزل الحبر. إيش يعني؟ غسل رجله بقي الحبر على رجله، من قال لك بوجود الحبر أنه لم يصلي؟ فدافع الإمام رحمه الله تعالى دافع الذهبي عن الآمدي في هذا. ما حكم الأحاديث التي يرويها صغار الصحابة؟ هنالك طبقة من الصحابة لم يتشرفوا أن يفهموا وأن يميزوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رأوا رسول الله، وكان الناس يأتون بأولادهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فهذا كما يقول العلماء هذا صحابي حيث الرؤية، دخل في شرف الرؤية، رؤية النبي تزكية لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم علينا برؤيته، والله يكفي أهل النار عذابا أنهم يحشرون مع فرعون وقارون وأراذل الخلق، وأهل ما هو حال أهل النار، صلى الله عليه وسلم. ويكفي أهل الجنة خيرا وفضلا أن يحشروا مع الأنبياء ومع الصديقين ومع الصالحين ومع العلماء ومع الزهاد، هذه نعمة ما بعدها منها. فالصحابة رضي الله تعالى، فمن مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يميز ما قال رسول الله وإنما رآه دخل في فضل الصحبة، ولكن روايته لا تعامل رواية الصحابي وإنما تعامل رواية تابعي. ولذا قال الذهبي في السير وقالها أيضا ابن حجر، قالوا هو صحابي من حيث الرؤية تابعي من حيث الرواية. هل دباغ جلود ما حرم أكله مثل الثعالب والذئاب والخنزير يحرم؟ الدباغ يحل ذلك إن شاء الله. ذكر ذلك ابن حجر في الفتح عن أبي يوسف الظاهر وبعض التابعين، فإذا دبغ جلد الخنزير وجلد الذئاب إن شاء الله حلال وجائز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حل الدباغ. هل يقع الطلاق البائن إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات إذا كان في مجلس واحد وقال الرجل لزوجه أنت طالق بالثلاث؟ فهذه طلقة واحدة على الراجح. هل يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتيه في ليلة واحدة على فراش واحد؟ لا يجوز. احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك، فزوجتك لها عورة على الزوجة الأخرى، فأن تطأ زوجتك يا صاحب الزوجتين على مرأة من الزوجة الثانية في هذا عورة، ظهر عورة زوجة على زوجة، وهذا حرام شرعا، هذا أمر غير جائز. أما لو كان يعني من غير هذا المحذور فلا مانع يمنع، والله تعالى. ادعى بعض العلماء الإجماع على عدم وجوب صلاة تحية المسجد، هل هذا صحيح؟ إخواني، تحية المسجد واجبة لحرمة للمكان، ولذا من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد ممرات، ومن أشراط الساعة أن يجلس المصلي في المسجد ولا يصلي فيها ركعتين، والداخل للصلاة إن وجد الإمام في الجماعة في صلاة العشاء أو الظهر أو العصر فبدأ دخوله بصلاة دخلت تحية المسجد بالنية ودون النية، دخل التفصيل حاصل في داخل الفريضة. لذا ما أحد يجوز أن الداخل إن صلى العشاء ودخل وهم يقيمون الصلاة بعد الصلاة يقوم فيقضي تحية المسجد. تحية المسجد تعظيم للمكان، فإذا عظم المكان لأداء صلاة جاز ذلك. ولذا لو ضاق الوقت فنويت بصلاة الركعتين ركعتين سنة الظهر القبلية مع تحية المسجد قطعا ذلك جائز، ومن منع ذلك غفل عن الشيء. فتحية المسجد ليست واجبة وجوب الفريضة، وليست واجبة بذاتها، وإنما هي واجبة من باب تعظيم المسجد. ولذا قال شيخ الإسلام في توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر نعم الفتى إلا أنه كان يقوم الليل فتركه، قال سبب لوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أنه كان يقوم الليل ثم تركه والقيام سنة، والقيام سنة، سبب ذلك أن ابن عمر كان فقيرا وكان من أهل الصفة وكان يبيت في المسجد، ومن أكثر المبيت في المسجد فعليه أن يؤدي حقه بطول القيام فيه، ينام في المسجد يقوم الليل يؤدي حق المسجد. وفي البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وطرق الباب ليقيم الليل فقال علي أرواحنا بيد الله إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذيه ويقرأ قول الله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، سنة قيام الليل سنة. فلوم النبي ابن عمر إنما هو بسبب مبيته في المسجد، والله تعالى. إذا قال الإمام لمن صلى خلفه بعد الصلاة انتقد وضوئه مخطئ الإمام يخرج ويستخلف غيره ويتمم صلاته ولا شيء عليه. وبعض الأئمة يقوم للناس يقول ترى يا إخواني أنا صلاة الظهر صليت بالوضوء، ما أدرك من صلى وراءك، حاجة نكتب سجلات من يصلي وراءك الصلاة. ثبت عند البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى صلاة ثم تذكر بعد فراغ الصلاة وكان إماما أنه كان على غير وضوء فتوضأ وأعاد الصلاة ولم يخبر الناس، هو أعاد الصلاة ولم يخبر الناس. وأما أنت أيها المأموم إن علمت أن صلاة إمامك باطلة فيجب عليك أن تعيد صلاتك، إن علمت أنت أيها المأموم أن صلاة إمامك باطلة فيجب عليك أن تعيد صلاتك. يستفاد هذا من تبويبات الإمام البخاري في أن صلاة الإمام المأموم واحدة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.